أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. هذا الموضوع الذي لا بد أن يطرح وأن يذكر به، هذا الموضوع الذي أصبح هاجسا شاغلا لكل المصريين: ماذا إذا تمكن الشيعة من غزو مصر؟ وقد مكن لهم البعض الآن أن يدخلوا إلى مصر عبر بوابات تختلف هذه البوابات، سواء كانت هذه البوابة هي بوابة السياحة أو بوابة الاقتصاد أو بوابة النصب، يعني ليس من النواصب ولكن النصب، بمعناه أن يقال إن هؤلاء من العراق وليسوا من إيران كما أراد البعض أن يفعل. إذن كل الأبواب وكل السيناريوهات مطروحة الآن لدخول هؤلاء إلى مصر والعبث في أمن مصر القومية. ماذا لو دخل الشيعة إلى مصر؟ ونحن نعتبر أن هذا غزو وليس دخول ولا تعاون ولا تقارب. موضوع نطرحه في هذا اللقاء الذي أسعد كثيرا أن أكون وإياكم فيه ضيوفا على فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. فأهلا بفضيلته ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال قديم حديث، ربما المشاهد الكريم الآن يعرف الإجابة، لكن من قبيل وذكر: لماذا يصرون على مصر؟ وقد اتصل متصل منذ قليل يقول سندخل الى مصر، وكأنه يتحدث، نقول له بالمصرية ابقى ابني. لماذا يصرون على مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المعركة بين المصريين وبين الشيعة معركة ليست حديثة، انما قديمة حديثة وستظل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وإذا كان الشيعة يتسترون بحب آل البيت ويستظلون بمظلة هذا الحب، ويدعون كما يذكر الخميني إن من ضروريات مذهبنا أن آل بيت نبينا وأئمتنا لهم مقام،
نعم،
لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم.
إذن لا النبي ولا الملك يساوي مقام إيه؟
الأئمة.
هذا الغلو الكبير المتعالي المتطرف نبذه المصريون. ومسألة التعاطف مع آل البيت مسألة ليست جديدة على المصريين، ولكن هذا التعاطف وهذا الحب لآل البيت في قلوب المصريين لا يعني أنني أجعل آل البيت أكثر من الأنبياء كما يقول الخميني، هذا لا يجعلني أني أرفع آل البيت لدرجة لا يرتضيها الله ولا يرتضيها رسول الله ولا يرتضيها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا جاء المصريون وأظهروا حبهم لآل البيت، فظن الشيعة أنهم عن طريق هذا الحب يستطيعون أن يستولوا على قلوب المصريين، ونسوا أن المصريين قوم وسط يؤمنون بوسطية الإسلام،
نعم،
ولا يغالون على الإطلاق، تنفيذا لقول المولى تبارك وتعالى: لا تغلوا في دينكم. لذلك برهن المصريون على حبهم لآل البيت بأن أكثر الأسماء التي تراها الآن في مصر أساسا مقتبسة من أسماء آل البيت،
نعم،
فتجد اسم فاطمة وتجد اسم الحسن وتجد اسم الحسين وتجد اسم علي رضي الله عنه، بل من زيادة الحب يقول لك حسن وحسنين، مش
حسن واحد،
حسن وحسنين ومحمد ومحمدين،
نعم.
يعني وصل إلى هؤلاء المصريين هذا الحب صافي وبرهنوا على ذلك، ثم أظهروا كرههم لمن يغالون في آل البيت وهم الشيعة الذين يريدون أن يستولوا على مصر، فأخذوا يعني يتبكتون بالشيعة لدرجة أنهم أطلقوا عليهم الرافضة.
نعم.
ولما واحد يتضايق من واحد يقول له يا ابن الرافضي
صحيح.
أو يا ابن الرافضي
صح صح.
شوف وصل نعم. إلى درجة إيه؟
هذه سبة في مصر.
هذه سبة عندنا في مصر.
نعم.
فلا يصح أبدا أن يراهن الشيعة على مصر ويتصل المتصل يقول لحضرتك ان احنا داخلين
لا لا يعني وكأن مرسي هو من العراق وكأن مرسي الرئيس مرسي اصبح رئيسا لهم فيقول وسنقف وراء مرسي. يا اخي من قال لك ان مرسي سيمضي في هذا الذي تظنون او ان المصريين سيسمحوا ان يسير هذا المخطط الذي تريدون؟
بالعكس انني انا اعتقد ان عقيدة الرئيس مرسي عقيدة صافية والدليل على ذلك ما رأيناه من كلمات قالها في قلب إيران حيث تربى على أكابر الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا التربي لا يعني أن احنا نشكك في عقيدة الرجل لكن قد يكون غرر به من بعض المستشارين ونحن نعلم أن عنده مستشارين الآن كانت الشيعة تمدهم في رئاسة الجمهورية كانت تمدهم في أثناء انتخاباتهم للرئاسة الجمهورية.
نعم يعني هناك مستشارون للرئيس من كل الاتجاهات.
منها الاتجاه الشيعي. منها الاتجاه.
يعني ولعل هذا المستشار الذي تشير إليه تحديدا.
الجميع كلنا علمنا هذا.
نعم.
الآن يعني لا أخفي هذا.
كان سقوطه مدويا نتيجة ولاء أظهره للشيعة.
جميع الإعلانات اللي كان يعلنها كانت إعلانات راقية جدا وما يقدرش يشتريها هو. من أين أتت؟ قال القائلون الذين يعرفون
نعم.
خبايا الأمور
نعم.
إن إيران هي التي تمد وتمد واحد أيضا تاني.
يعني ربما الصورة التي تظهر الآن على الشاشة أغرت البعض حينما استقبل رئيس مرسي أحمد نجاد في مطار القاهرة واصطحبه ودخل نجاد إلى أماكن عدة في القاهرة فظن أن يعني هذا يعني أن الباب فتح لنجاد على مصراعيه كي يعبث في مصر كيفما يشاء.
لا يمكن. الرئيس مرسي أعقل من هذا. وإذا كان وزير السياحة قد ذهب عن طريق المستشارين اللي أنا قلت عليهم لسعادتك وبدأ يستجلب علينا إلينا الجراد الشيعي على مصر فإن المصريين أثبتوا وثبتوا على اعتراضهم على دخول مصر الأمر الذي أوقف الزحف الشيعي علينا والآن هم يتلونون.
يعني دكتور دعنا نقولها بصراحة إذا كانت هذه هي السياسة فبئست السياسة. يعني لا بارك الله في سياسة تجعلنا نبدي يعني ومن نكد الدنيا على المرء أن تجد عدوا له ليس من صداقته بد. هكذا قالها المتنبي. يعني متى تكون هذه الصداقة مفروضة تحت لواء السياسة أحيانا والاحتياج أحيانا والاقتصاد أحيانا أخرى فلعن الله السياسة التي تجعلنا نتنازل عن بعض ديننا.
المولى تبارك وتعالى نبه إلى قضية سياسية اقتصادية هامة جدا
نعم.
في كتابه العزيز
سبحانه.
حيث منع دخول المشركين المسجد الحرام
نعم. وإن خفتم
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم
هذا
إلى أن قال وإن خفتم عيلة يعني فقرا
نعم.
فسوف يغنيكم الله من فضله
إن شاء.
إذا
نعم.
نحن الآن مطمئنين ثم ما كم يوم النهاردة الشيعة وهم يحاولون غزو مصر
نعم.
ويحاول المستشارون عندنا أن يستجلبوهم ويحاولون أن يخدروا الشعب المصري ويقولون لدرجة أن بعض الكتاب النهاردة صحفيه يعني صحفي كبير جدا كنا نظنه
إسلامية.
أنه كاتب إسلامي
إسلامية
أول نعم. أمس كاتب مقال في جريدة الشروق يتبكت فيها على الإمام الأكبر شيخ الأزهر لأنه أحرج نجاد الرئيس الإيراني نجاد في مشيخة الأزهر. لا أدري أي إحراج هذا الذي يغضب عنه بسببه هذا الكاتب الكبير.
يعني هذا الكاتب الكبير الذي غضب من أجل نجاد ألم يغضب من أجل رئيس جمهوريته الذي هو رمز لبلده حينما حرفوا خطابه أو خطابا على لسانه وقالوا عن البحرين إنها سوريا أو عن سوريا إنها البحرين.
نعم لم نرى له قلما يشر بذلك ونفاجأ أنه يقول إني شيخ الأزهر لا يعرف مهمته الدعوية وخلط السياسة بالدعوة.
نعم.
نقول له أنت تريد منه الدعوة وهو تقول أنه أحرج نجاة، فيما أحرجه؟ أليس تنبيه شيخ الأزهر إلى نجاة بأنه لابد أن يمتنع عن سب صحابة النبي، أليس هذا عمل دعوي؟
أليس هذا من صحيح دينك؟
أليس هذا من صحيح عقيدتك؟
نعم.
إذا وقف شيخ الأزهر لكي يغضب غضبة حق من أجل السيدة عائشة ويمنع هؤلاء أن يتفوهوا بألسنتهم النجسة تجاه أم المؤمنين، هل هذا يعد عيبا وإحراجا لنجاة؟ يا أخي إن أنا بل هناك مذيع آخر يقف الآن على الفضائيات كل يوم ويتبكت بالأزهر وبالفكر السني ويدعو إلى التشيع تحت غطاء التقية، ونحن نعرفه الآن وكتب في الصحابة وكتب في أبي هريرة وكتب في كذا. إذن نحن الآن نرى أفراخا لهؤلاء الشيعة في بلدنا يريدون أن يدمروا مصر.
أنا أظن أن معظم هؤلاء ليس معتقدا ينطلقون منه، هم لا ينطلقون من عقيدة وإنما ينطلقون من مصلحة. حضرتك عارف المصلحة؟
نعم نعم.
يعني هذه المصلحة التي كانت تقترضها المرأة من أخرى حتى تصلح بها الفرن،
ويستعملون الفكر البرجماتي.
نعم. فإذا ما أصلح الفرن رميت المصلحة.
نعم. نعم. يا أخي المصريون أزكى وأعقل وأجل من هؤلاء جميعا، ولا يصح يمكن لقلم أن يتلاعب بهم ولا لمذيع أن يعني يطغى عليهم بأكاذيب.
نعم.
وصل الأمر بأن المعز لدين الله الفاطمي لما دخل مصر وأراد أن يشيع مصر وقف على منبر الأزهر يدعي أنه يعلم الغيب وأن الأئمة يعلمون الغيب، كتب له، شوف المصريين مشهورين حتى بالنكت في مسائل العقيدة.
نعم.
وبالضحك والسخرية من الآخرين. صحيح. الذين يريدون أن يلوثوا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المصريين.
نعم.
كتب أحد المصريين ورقة ووضعها على منبر الأزهر ساعة أن يصعد المعز لكي يقرأه.
نعم.
أنا أقرأ على حضرتك الورقة، يقول إيه؟ بالظلم والجور قد رضينا، بالظلم والجور قد رضينا، وليس بالكفر والحماقة. إن كنت أعطيت علم الغيب فقل لنا من كتب لك البطاقة. أنا حطيت لك البطاقة وكتبتها.
نعم.
بالظلم والجور قد رضينا.
نعم.
لكن علشان نرضى ولا نرضى بالكفر والحماقة، إن كنت تدعي أنك تعلم الغيب فقل لنا من كتب لك هذه البطاقة.
نعم. إذا كنت تعلم الغيب فحي هلا
وريني.
نعم. ورينا.
فقضية التلاعب المصريين بعقول وعقائد الشيعة والضحك منها والسخرية منها أمر مشهور في دنيا التاريخ.
نعم.
بل إنهم إن الشيعة يوم أن وقفوا يتهمون سيدنا معاوية لأن أم حبيبة زوجة رسول الله.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، أخذوا يتهمون السيدة سيدنا معاوية، فكتبوا قالوا إيه، أن نقلت هذه الحتة، قالوا إيه، كانوا يتهمون معاوية ويقولون عن معاوية خالي المؤمنين. الشيعة يتهمون فيرد المصريون يهتفون بمعاوية ويقولون معاوية خال المؤمنين،
وهو خال المؤمنين،
وهو خال المؤمنين.
يعني هكذا اختلف المصريون مع هؤلاء منذ فجر التاريخ، وما زال أصحاب الفكر والرؤى والرأي وأصحاب الدعوة في مصر يختلفون حتى مع رئيس الجمهورية التي يدعون أنها إسلامية، الجمهورية الإسلامية.
من أصغر يعني من أصغر طالب إلى أكبر شيخ في القرية يقول يا سيادة بأدب.
نعم.
يا سيادة الرئيس حذاري من الجراد الشيعي.
طيب، حتى ما أراد أن يوصله نجاد إلى المصريين عبر مؤتمر صحفي يرد عليه في المؤتمر الصحفي، وكانت رسالة واضحة أرجو أن تصل إلى الجميع الذين يدعون أن مصر أصبحت مستباحة لنجاد ولجندي نجاد، نشاهد معا.
من أهل السنة في داخل إيران كالمنظمين وأتفق بالإشارة، وأيضا تعرض الخطيبة كبيرة حتى لأن الأزهر يدرس
اتفقنا على هذا.
يعني مش ده اللي اتفقنا عليه؟ مش عايزكم تقولوا كلمة الحق.
ما أدري اتفق على إيه يعني؟ يعني اتفق إنه نتفق على أننا نسب الصحابة الكرام، نتفق إن إحنا نمد أيدينا إلى من يدعون أنهم يتقربون إلى الله بلعن خير الأصحاب، إلى من يتقربون إلى الله بلعن يعني أكابر الصحابة الأجلاء.
يعني الشيخ بين له قال يعني إذا هذا يؤدي إلى الوحدة، يؤدي إلى الوحدة أن نترضى جميعا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتبع جميعا كلمة التوحيد. التوحيد أولا
أخي الفاضل. العقيدة لا يصح أن يمسها أحد، وليطمئن العالم الإسلامي كله على أن مصر طالما فيها الأزهر بإذن الله ستظل العقيدة صافية راقية لا يمكن أن تقترب منها أي شيء. ثم السؤال الذي يحيرني، لماذا يحاول هذا الشيء اللي اتصل بحضرتك اللي انت تحدثت عنه وانا كلمتك عنه الآن، لماذا يحاول أن يأتي إلى مصر؟ ولماذا نجات يحاول أن يتشبث بشبابيك آل البيت في مصر؟
هذا هو السؤال، لماذا مصر؟
لماذا مصر؟ مع أننا لو قرأنا في كتبهم لرأيناهم يكرهون مصر كره العمى مع التعبير. اسمع إلى ولتسمع الدنيا كلها ماذا يقول هؤلاء من في كتبهم عن مصر. في كتاب بحار الأنوار جيم 60 صد 208،
الجزء 60
صد 208،
صفحة 208.
نعم، يقول الرجل إن مصر، إن أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام، فجعل الله منهم القردة والخنازير.
نعم، هكذا أورد محمد باقر المجلسي في الجزء 60 من بحار الأنوار.
وأيضا القمي نفس هذا الكلام، وأكثر كتبهم تقول هذا
في تفسير القمي لعلي ابن إبراهيم القمي،
وهو يتحدث عن مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمين.
نعم،
ننظر، إذا كنا نحن أبناء القردة والخنازير، لماذا تريدون أن تضعوا أيديكم مع أبناء القردة والخنازير؟
صحيح،
هذه واحدة. الثانية في بحار الأنوار نفس المجلد صد 208 و209، وأيضا في تفسير العياشي وهو موجود معي، تفسير العياشي المجلد الثاني صد 304، يقول وما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها.
إذن أخرجوا منها إلى غيرها،
اخرجوا منها غير مأسوفين
عليكم.
ايضا خذ معي، انا بقول الاشياء دي ليه سجلوها في كتبهم؟ ليه؟ لان التشيع استعصى ان يستقر في قلوب المصريين. فكتبوا في كتبهم هذا تجاه ارض مصر وتجاه انس. يقول صاحب بحار الانهار ايضا في صد 211 في مجلد 60، ابتعدوا عن مصر يعني. نعم، ولا تطلبوا المكت فيها. لماذا؟ قال لأنه يورث الديافة،
المكت في مصر.
المكت في مصر
يعني. فلماذا مكث نجات حينما أتى إلى مصر؟
مكش عاوز يمشي. إذا كان عاوز يتورث الديافة، لماذا يرسل إلينا وزير سياحته ويعرض 30 مليار على الرئيس مرسي كما ذكرت قناتكم الكريمة، وعلى لسان المفكر الكويتي الرجل المحترم
دكتور عبد الله النفيس.
دكتور عبد الله النفيس، لماذا لماذا يعرضون علينا أموالا لكي يمكثوا في مصر؟
لكن هنا 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 أيضا السؤال، يعني من يوصف بالديافة؟ سؤال
سبحان الله يعني.
هل الذين يدافعون عن شرفهم هل الذين لا يرضون بأن تدنس أعراضهم أم أولئك الذين يتخذون المتعة سبيلا للتكسب عندهم ويتخذون هذه الأحاديث والروايات المكذوبة على الأئمة الأطهار حتى يستولوا على أعراض غيرهم؟ من الديوث؟
سؤال. يحكم المشاهدون.
نعم.
ثم أعقب أيضا بما قاله المجلسي وهو أحد علمائهم الكبار لديهم، يقول الرجل إن مصر صارت في جيم خمسة صاد 208، إن مصر صارت من شر البلاد في تلك الأزمنة لأن أهلها صاروا من أشقى الناس ومن أكفرهم. مصر
نعم
صار أصحابها وأهلها من شر البلاد. قال ذلك المجلسي عالم الشيعة، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذبا للمجلسي ومن صار على نهجه: إذا فتحت عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا. ويقول أيضا: استوصوا بالقبط خيرا أو بأهل مصر خيرا، فإن لنا فيهم إيه؟
صهرا
وذمة ورحمة.
نعم.
بناء على ذلك النبي أعلم أم المجلس أعلم؟ النبي أعلم أم هؤلاء الذين يصفوننا بأننا من أهل الدياثة أعلم؟ إن الرحمن الرحيم تبارك وتعالى ساعة أن ذكر مصر لم يذكرها في 31 آية كما يقول الآخرون، خمسة تصريحا والباقي تلميح، بل إنني أزعم أن مصر ذكرت في القرآن في ثلث القرآن.
كيف نقول؟
في سورة الأعراف حديث كامل عن بني إسرائيل وموسى على أرض مصر.
على أرض مصر.
وسورة الأعراف من السور الطوال. في سورة التوبة في سورة يونس يتحدث المولى عن مصر وعن موسى وعن هارون، ويطلب من موسى وهارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة.
أنا أتحداهم أن تثبت عندهم هذه الفضيلة لمصر كما ثبتت لمصر.
نعم.
أن يتجلى رب العالمين على أرض إلا على أرض مصر.
تجلى على أرض مصر
سبحانه وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل
وأثنى على نيل مصر، أثنى على نيل مصر: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، إلى كل دي نعم كانت موجودة في مصر. تحدث عن نهر مصر ساعة أن ألقي فيه موسى عليه السلام في سورة القصص، سورة طويلة جدا تتحدث عن نيل مصر وعن أهل مصر.
نعم.
وعن امرأة فرعون مصر المرأة الطيبة.
نعم.
الزكية، وعن نساء مصر الراقيات. ثم تحدث في سورة يوسف عن مصر، والقصة كلها قائمة الصورة كاملة على أهل يعقوب ساعة أن دخلوا مصر.
نعم.
وتنتهي أيضا بدعاء سيدنا يوسف عليه السلام لأبويه ساعة أن قال دعوتهم له: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
نعم.
إذا مصر ليست في صورة ولا في اثنين ولا في ثلاثة، أنا أزعم أنها في أكثر من ثلث القرآن.
طيب
الكتاب المقدس بك.
نعم.
تجد أكثر من 500 فقرة تتحدث عن مصر، وأسفار كاملة تتحدث عن مصر، سفر الخروج كامل.
نعم.
عند اليهود يتحدث عن مصر وعن أرض مصر. في النصرانية الأناجيل أغلبها تتحدث عن مصر. إذا مصر ليست هينة، فهم يعلمون قيمة مصر وقامة مصر وعراقة مصر وعظمة مصر، لذلك يريدون أن يأتوا إلى مصر مع أنهم يغالطون ويلوثون سمعة مصر في كتبهم.
هم لم يلوثوا فقط سمعة مصر، وإنما لوثوا سمعة الأرض كلها بكل ما قالوه وما زعموه. بعد الفاصل بإذن الله تعالى، كيف تعامل المصريون قديما مع الشيعة، وكيف تتوقعون أن نستقبلهم الآن؟ هذا سؤال نطرحه بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذن ماذا يريد هؤلاء من مصر؟ كان السؤال الذي طرح في بداية هذا اللقاء، وألمح ضيفنا الكريم إلى ما قاله الدكتور عبد الله النفيسي حول ما تريده إيران. ربما خرج بعد هذا التصريح من كذب وقال هذا الكلام لم يحدث، وهناك شخصية من حزب الحرية والعدالة قالت إن السياسة لا تدار هكذا، لكن أحسب أن الأمور حدثت وأن السياسة مع إيران ربما تكون أسوأ من هكذا تصرف، فلنشاهد ثم نعود إليكم.
أنا كنت في زيارة لمصر منذ تقريبا من 20 يوم، مكثت فيها فترة والتقيت بكبار المسؤولين هناك بدون ما أسمي أي شخص يعني، وجدت نشاط هناك داخل مصر لإيران يفوق نشاطهم حتى في دول الخليج. يريدون كسب مصر، يريدون أخذ مصر من العرب، ومصر تعاني في ظروفها هذه، ظروف متشابكة وخطيرة. قال لي أحد المسؤولين الكبار في القصر الجمهوري في مصر، صدفة يوم ما وصلنا وصل صالحي اللي هو وزير خارجية إيران، قال أنا كنت موجود، هذا الرجل يقول لي أنا كنت موجود عندما دخل صالحي ليعرض عرض إيران على مصر. صالحي يقول للرئيس محمد مرسي الآتي: نحن نضع أمامكم على هذه الطاولة 30 مليار دولار الآن كاش لمصر إذا فتحت سفارة في طهران، وإحنا فتحنا سفارة عندكم، زائد سنضمن لكم سنويا 5 مليون سائح إيراني يأتون إليكم سنويا، كل سنة 5 مليون، زائد مصانعكم المتوقفة عن الإنتاج سوف نحضر لكم الخبراء الفنيين لإعادة الحياة للمصانع اللي تفوق عن 2000 مصنع في مصر لإنتاج وكذا. ويقول له الرئيس مرسي: وماذا تريدون في المقابل؟ يعني أنتم ستعطون هذا، ماذا تريدون في المقابل؟ اسمع الكلام وشوف ماذا قدم وماذا يريد من مصر. فقال صالحي للرئيس مرسي: نحن نريد منكم الآتي: نريد منكم أن تسلمونا كل المساجد التي بناها الفاطميون في مصر خلال العهد الفاطمي، وهي مساجد عظيمة وكبيرة وكثيرة، سنعيد ترميمها وإحنا مسؤولين عن إدارتها. نريد جريدتين تنطق بلساننا داخل مصر، ونريد أن نأخذ من مصر سنويا 20,000 طالب للدراسة في قم. شوف شوف ماذا يريد وماذا أعطى. أعطى المادة لكن أخذ الفكر والدراسة. ولذلك هذه دولة عندها مشروع خطير لا ينبغي أن يغيب عن بالنا.
إذن هو أعطى المادة كما قال الدكتور، لكنه أخذ ليس فقط الفكر، أخذ ما هو أغلى من الفكر، أخذ الدين. هذه الدولة تريد ديننا.
هذا هو ما أخذ شيء. هو كشف النقاب عن وجهه، وأعتقد أن الرئيس يعني فهمه، ولذلك قال له ماذا تريدون منا، فلم يعطيه ما يريد. أضف إلى ذلك إلى أن الخطورة في الفكر الشيعي ليس في العقائد. قد يقول البعض احنا خايفين منهم ليه؟ والله احنا مش خايفين منهم، القضية اني انا امام عقائد خلفها دولة، ميزانية دولة كاملة، مذهب بيصدر الى العالم وتقوم ميزانية دولة على تموينه. تخيل اني مذهب تمونه دولة كاملة.
هي ليست الدولة التي تمول، لكن الشيعة في كل الأرض من خبتهم تأخذ أخمسهم ثم تذهب إلى هذه البلاد حتى تنشر التكفير.
على كل حال
نعم،
إحنا مذهبنا سني، هل رأينا دولة سنية عندنا تقوم لتنصر مذهبها بهذه الطريقة التي ينصر بها الشيعة مذهبه؟ هل أعدوا ميزانية مثل الميزانيات الإيرانية لكي يصدروا المذهب السني الصحيح صحيح الإسلام إلى العالم؟ لا نرى ذلك. إذن خوفنا ليس من عقائد الشيعة، إنما ممن يحاول أن يأتي بأي وسيلة من الوسائل لكي ينشر التشيع الفاسد على عقول شبابنا وأبنائنا. هذه واحدة.
نعم.
الثانية أننا لا نخاف من العقائد الشيعية، إنما نخاف من الأوكار وكر الشيعة. ما من بلد دخلها الشيعة إلا وجعلوا فيها أوكارا، فرأينا لهم أوكارا في اليمن، وأوكارا في السعودية، ورأينا لهم أوكار في البحرين، ورأينا لهم أوكار في السودان، ورأينا لهم أوكار في لبنان،
وفي دول أفريقية،
وفي
كثيرة.
دول أفريقية. إذن القضية زرع خلايا في الدول السنية لكي تزعزع الأمن السني في أي لحظة شاءوا. فهي ليست مسألة عقيدة ولا قوة عقيدة، هي أساطير، عقائدهم أساطير من أساطير ألف ليلة وليلة، بل ألف ليلة وليلة أقوى منهم. أتخيل إن واحد يجعل إنسان إله وتقول لي أنا خايف منه؟ خايف منه من إيه؟ لا عقل ولا منطق ولا دين ولا. إذن القضية ليست قضية إن إحنا في خوف من المد الشيعي، إننا في خوف من القلق الشيعي.
نعم.
على شبابنا وعلى ونقرأ هذا عبر الواقع الذي نشاهده. الحروب الآن، قطع الرؤوس في سوريا، من الذي يقوم به؟
العراق الآن،
من الذي فتح الأجواء العراقية كاملة إلى الأمريكان وإلى بوش؟ إذن هؤلاء يبيتون الأحقاد بليل.
نعم.
الأحقاد بليل، ويحاولون بقدر المستطاع أن يدمروا عقائد المسلمين عبر المؤامرات وعبر المكائد. والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يمكنهم من ذلك أبدا.
نعم، هم يقولون إن الدولة العبيدية قامت في يوم من الأيام، ما يطلقون عليها الدولة الفاطمية الإسماعيلية.
نعم.
هذه.
نعم.
يقولون لقد قامت على أرض مصر في يوم من الأيام. نعم، هي لم تستمر 200 عام أو 200 سنة، لكن السؤال الآن، هل يمكن أن تعود مصر شيعية مرة أخرى في ظل هذه الفتن التي يروجون لها، وفي ظل هذه المؤامرات التي يقومون بها؟
لقد رأيت بعيني رأسك، ورأى الناس أجمع موقف الأزهر ضد التشيع، وما زال الأزهر وسيظل بإذن الله. وهذا كتيب صغير أنقله لك اسمه الأزهر والتشيع.
نعم.
كتيب طبع بهذه الطريقة حتى يبقى في جيوب الناس في الطرقات، خفيف الحمل، كبير المعاني، فيه دعوة إلى عدم احتضان الشيعة في مصر.
نعم.
الدعوة، الموقف الأزهر الذي يطمئن أن الشيعة لا يمكن أن يستولوا على مصر، رأيناه بالأمس القريب مع فضيلة الإمام، ورأيناه قبل الإمام مع فضيلة شيخ الأزهر السابق الدكتور الشيخ جاد الحق.
نعم.
رحمه الله وأكرمه. هذا كتاب بيان للناس الذي أظهره الأزهر.
نعم.
يبين للناس عقائد الشيعة، فيحكي الكتاب ويثبت على أن عقائد الشيعة لا يمكن أن تلتقي مع عقائد المصريين. فالشيعة عندهم يقولون بالعصمة لغير الأنبياء،
يعني عقائد المصريين هي عقائد المسلمين،
عقائد المسلمين
العقيدة الصافية. نعم.
الكتاب الذي خرج أخيرا من الأزهر، خلف مجلة الأزهر، ألا يتحدث عن دين الشيعة الاثنى عشرية، دين الشيعة خلي بالك العقائد
يعني الذين كانوا يدعون في يوم من الايام ان هناك شيخا من شيوخ الازهر افتى بامكانية او بجواز التعبد بالمذهب الجعفري،
اتحدى ان يكون افتى الشيخ شلتوت بهذا. لم يثبت هذا لا في حياة الشيخ شلتوت ولا بعد حياته بسنتين ولا بعشرة ولا بخمستاشر، بعد حياته بثلاثين سنة طلع الخوئي هذه الورقة ومصور عليها ايه توقيع الشيخ
شلتوت.
فجاء ابن الشيخ وقال هذا كلام غير صحيح. والدليل على ان الشيخ شلتوت لم يقل بالتعبد بمذهب الشيعة ان في فتاوى الشيخ لو رجعت اليها تجده يتهكم بتشريع المتعة عند الشيعة ولا يقبله، فكيف يقول بالتعبد
بالمذهب
بالمذهب وكيف يرفض المتعة وهي من أصول مذهب الشيعة؟
نعم.
إذن هذا كلام دخيل ورفضه آل بيت الشيخ شلتوت، والواقع لم يثبت للتاريخ إلا بعد 30 سنة. تخيل بعد 30 سنة طلع لي ورقة وتقول لي فلان كاتب عليها كذا، أين هي؟ طب لماذا لم تخرجها في حياته؟ لماذا لم تخرجها بعدها بسنة؟ وكان الناس يمكن تلاميذه الموجودين كان كلموك، لكن بعد 30 سنة تظهر هذه وتقول ان اذا الشيخ لا اعتقد ان الشيخ قال هذا، والدليل انه يرفض عقائد الشيعة والمتعة الشيعية في فتاويه رحمه الله. هذه واحدة. الشيخ جاد الحق وده دليل على انه مصر لا يمكن ان
شيخ الازهر الاسبق
ولا الحالي، الشيخ الازهر الاسبق سبق الحالي. ومهد للشيخ الحالي بان الشيعة لا يمكن ان نقبلهم في بلادنا. فقال الشيخ جاد الحق رحمه الله اني عقائد الشيعة عقائد باطلة، وانهم يقولون بالعصمة لغير الانبياء ولغير الرسل من الخلق وهم اهل البيت. الشيعة كما يقول الشيخ ايضا يحصرون الامامة في 12 اماما. الشيعة يقولون بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بنص جلي وهذا غير موجود في كتاب الله إلى غير ذلك.
نعم.
الرجل في كتابه بيان للناس حطم العقائد الشيعية ونبه الأمة على خطورتها، إذن المصريون لا يقبلون. هذه واحد، هذا واحد من علماء الأزهر. رجل آخر ممن له قامة وقيمة، له قامة وقيمة في الأزهر، وهو الشيخ عطية صقر. هذا عنوان.
نعم.
يكتبه الشيخ عطية صقر.
نعم.
ما أدري
عليه رحمة الله.
نعم. عليه رحمة الله.
واضح.
نعم. الشيعة محرفون. تخيل أنا رئيس لجنة الفتوى يقول هذا الكلام
عليه
الشيعة هيجوا مصر ويدخلوا ناس محرفون طيب. كتاب الله.
هؤلاء هم العلماء السابقون من علماء الأزهر. تعال نسمع رأي شيخ الأزهر ماذا يقول في هذا الباب.
طبعا احنا يعني سوف نكون على يقظة وتنبه من هذا، وسنبطل اي اجندة، ولا زلنا نحن نبطل هنا اي اجندة سياسية يحملها اي طالب شيعي. وهذا الامر محل اتفاق بيننا وبين علماء كثيرين من الشيعة في ايران، واحنا متفقين على هذا. يعني كما يرفضون ان يكون هناك يعني صوت سني يحاول ان يحول الشيعة او شباب الشيعة الى المذهب السني، نحن لنا نفس الحق ولا بد ان نعمل على هذا في تقارب في حدود العلمي. اما في ان يكون هناك بصيدة للشباب السني علشان ينقلب الى شيعي ثم بعد ذلك بؤرة ثم بعد ذلك مركز شيعي ثم بعد ذلك يعني قتال، هذا شيء لا يمت لا إلى الإسلام ولا إلى الفكر بصلة، وإنما ده أمر سياسي.
نعم. يعني هذا رد واضح من شيء
نفخر به.
نعم.
شيء نفخر به.
نعم.
ولذلك يحارب هذا الرجل، هذا الرجل القيمة والقامة يحارب الآن من الكتاب والمفكرين والسياسيين،
من المرتزقة
من فئة المرتزقة. الرجل يعني يعلم ماذا يقول، ونحن في الأزهر خلفه لا نتركه، يعني سنشد عضدك بأخيك. فهو قالها حتى في أحد اللقاءات، قال أنا لا أريد دعاء أحد، إنما أريدكم أن تشدوا العضد بالأخوة معي كما فعل هارون مع موسى عليه السلام. فالأزهر متنبه يا سيدي، ولا يمكن للشيعة أن يأتوا إلى مصر إلا على يعني إن صح التعبير على الجثث، لكن نحن لا نريد ذلك، إنما نحاول بقدر المستطاع أن ننصح الساسة وأن ننصح وزير السياحة وأن ننصح كل من استؤمن على هذا البلد بأنه يقف مع هذا الرجل ويمنع يعني يتصدى لمن يحاول أن يهدم حرمات الله تبارك وتعالى.
إذن نحن الآن في حاجة لمواجهة الفكر، الغزو الفكري الشيعي بفكر صحيح. يعني إذا كان لدينا صحيح الدين فما الذي يقلقنا؟ فقط أن يصل صحيح الدين إلى إخواننا في كل مكان. إذن هنا دور دعوي للأزهر ولعلماء الأزهر ولعلماء الأمة، ومن ثم كيف يمكن لنا أن نتصدى دعويا لهذا الغزو القادم.
نتمنى بقدر المستطاع أنه تنتشر الندوات واللقاءات وأن يلتقى بالشباب، وإني نثقل عقول أو نثقل عقول الشباب بصحيح الدين، ونحاول ان احنا بقدر المستطاع ان نكون قريبين من الشباب. فانت لو لاحظت انه الشيعة ارادوا ان يتآمروا على مصر بعد الثورة،
نعم،
واستدعوا بعض الشباب لكي يحيوا الثورة المصرية في طهران. طب ما علاقتكم بالثورة المصرية؟ انهم يظنون على ان هذه الثورة هي بداية لظهور المهدي في مصر، وهذا غير صحيح. انهم يحلمون حلم ابليس في الجنة. فنحن ضد مهديهم، ومهديهم لا ينتمي لنا، وبقدر المستطاع نبين لشبابنا أن هذا المهدي المزعوم لو ظهر، وهو لا يظهر حتى يلج الجمل في سم الخياط، لن يظهر، ويدعون كل يوم بعجل الله فرجه،
نعم،
ولن يعجل الله فرجه لأنه غير موجود في الأساس،
نعم،
هيعجل فرج من شيء معدوم. يبقى إذن نقول لشبابنا إن مهديهم لو ظهر من ضمن ما يكتب في كتبهم أنه سيهدم كعبة الله،
نعم،
بيت الله الحرام. هل تقبلون أيها الشباب أن بيت الله الحرام يهدم؟ هؤلاء عندهم في عقائدهم أن مهديهم سيحكم بحكم آل داود. هل يقبل شباب مصر، أبناء الأزهر، أبناء العلماء، يقبلون أن يقبلوا أن يدخل هذا الفكر إلى أراضيهم؟ إنهم يعجلون إلى نشر الفاحشة بين نساء الأمة في مصر بزواج يسمى المتعة أو ملك اليمين كما يدعون الآن. هل يقبل شباب أمتنا، شباب الذين افتخر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلون هذا؟ لا يمكن على الإطلاق. فنحن ندعو العلماء أن يحملوا راية العلم، وأن يقوموا بالمهمة التي وكلهم بها المولى تبارك وتعالى، وأن يوضحوا للناس ما علموا ولا يكتمونه حتى لا يحاسبهم الله تبارك وتعالى.
نعم، هناك خبر أن الأزهر بصدد إقامة مشروع أو مؤتمر ضخم عن الشيعة والتشيع. هذا يبين لنا الأدوار المختلفة التي من الممكن أن يقوم بها الأزهر في هذا الصدد.
والله أنا مطمئن للأزهر جدا، ومطمئن لقيادة هذا الشيخ الجليل، ومطمئن للعلماء اللي موجودين في الأزهر. احنا اخي عندنا اكثر من يمكن 100 رسالة في الشيعة، من ضمن رسالتي انا كانت في الشيعة رسالة دكتوراه، واشرف عليها اكابر العلماء منهم نائب رئيس الجامعة رحمه الله دكتور جميل ابو العلا من اسيوط. انا مطمئن ان الازهر بفضل الله تبارك وتعالى سيكون سدا منيعا واقفا في وجه أي زحف شيعي، كما وقف ضد الزحف الفرنسي وضد الزحف المغولي وضد الزحف الإنجليزي، وقف بكل قوة وسيقف بإذن الله حافظا لمصر. فلو كان هذا الخبر صحيحا فهو من المبشرات،
نعم،
التي نأملها، لأن الشيخ قال قبل ذلك في مؤتمر إيران،
نعم،
قال إذا لم يمتنع الشيعة من تصدير ثورتهم وعقائدهم إلى مصر سيكون لنا موقفا فكريا آخر.
نعم،
وأعتقد أن هذه من المواقف الفكرية التي سيتصدى بها إن شاء الله الأزهر للمد الشيعي.
إذن يبقى الأزهر دائما بإذن الله تعالى الجامع والجامعة والقامة السامقة العالية في التصدي لكل خطر ولكل غزو من الممكن أن يأتي إلى مصر. في ختام هذا اللقاء أتوجه لفضيلتكم بخالص الشكر، شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور
وجزاكم الله خيرا
وإياكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.